أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 73 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. اللهم شافعل. كان ينبغي أن أكتب عنوان الدرس لكني عجلت أو نسيت، فهذا لقاؤنا 73 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. عليكم السلام. ونحن فيه مع الآية 30، ووقفة جديدة بخلاف الوقفات السابقة، مع قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في اللقاء السابق كان حديثنا عن الملائكة كتفسير موضوعي من بعد التفسير التحليلي إجمالي وتفصيلي في اللقاء الذي سبق اللقاء السابق. اللقاء السابق: وإذ قال ربك للملائكة، جعلناه للملائكة، تحدثنا عن الملائكة، تعريف الملائكة، تفاضل الملائكة، أعمال الملائكة، صفات الملائكة، وفي نهاية المطاف الحديث عن عصمة الملائكة، وأن قول الملائكة هنا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ليس على سبيل الذم لآدم وذريته، وقولهم نحن نسبح بحمدك ونقدس لك ليس على سبيل التزكية لأنفسهم، إنما هو استفسار يراد من ورائه: ما الحكمة يا رب في أنك تخلق خلقا هذا شأنه، وهل نحن قصرنا وتستعيض عنا بغيرنا؟ يعني هل هذا نوع من الاستبدال، تريد أن تخلق خلقا غيرنا؟ ألسنا نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وإن قيل: كيف عرفت الملائكة أن المخلوق الجديد فيهم من يسفك الدماء ومن يفسد في الأرض؟ من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، قيل بإعلام الله عز وجل لهم، أو بالقياس على سكان الأرض، أو لأن هذا المخلوق مخير ليس مكلفا ولا مسيرا، إنما هو مخير، فيمكن لهذا المخير أن يطيع وأن يعصي، وأن يأتي الطاعات وأن يأتي المعاصي، ومثلا يمكن أن يتعرض لسفك الدماء والإفساد في الأرض، وقد فعلت الجن هذا من قبل في الأرض. إذن لا يليق بالملائكة أنهم يزكون أنفسهم، ولا أنهم يعترضون على حكم ربهم سبحانه وتعالى. ومن قال إن الملائكة اعترضت على حكم الله فقد أبعد النجعة لأنه الاعتراض على حكم الله ليس مجرد معصية وإنما هو كفر والعياذ بالله، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قلنا وبعد هذه الوقفة مع الملائكة نقف وقفة أخرى موضوعية مع قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يستعرض موكب الحياة وموكب الوجود كله في معرض الحديث عن آلاء الله على الناس، أن الله عز وجل بعد أن خلق الكون خلق الأرض وكل ما فيها لهم، تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض، تجيء قصة استخلاف آدم في الأرض ومنحه مقاليدها، وذلك على عهد من الله وشرط، وإعطائه المعرفة التي يعالج بها هذه الخلافة، كما أنها تمهد للحديث عن استخلاف بني إسرائيل في الأرض بعهد من الله، ثم عزلهم عن هذه الخلافة وتسليم مقاليدها للأمة المسلمة الوافية بعهد الله، فتتسق القصة مع الجو الذي تساق فيه كل الاتساق. فلنعش إذن لحظات مع قصة البشرية الأولى وما وراءها من إيحاءات أصيلة. ها نحن أولاء بعين البصيرة في ومضات الاستشراف في ساحة الملأ الأعلى، ها نحن أولاء نسمع ونرى قصة البشرية الأولى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود زمام هذه الأرض، وتطلق يده فيها، وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع والتكوين والتحليل والتركيب والتحوير والتبديل، وكشف ما في هذه الأرض من قوى وطاقات وكنوز وخامات، وتسخير هذا كله بإذن الله في المهمة الضخمة التي وكلها الله إليه. وإذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة والاستعدادات المذخورة كفاء ما في هذه الأرض من قوى وطاقات وكنوز وخامات، ووهب من القوى الخفية ووهب من القوة من القوى الخفية ما يحقق المشيئة الإلهية. وإذن فهنالك وحدة أو تناسق بين النواميس التي تحكم الأرض وتحكم الكون كله، والنواميس التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته، كي لا يقع التصادم بين هذه النواميس وتلك، وكي لا تتحطم طاقة الإنسان على صخرة الكون الضخمة. وإذن فهي منزلة عظيمة، منزلة هذا الإنسان في نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة، وهو التكريم الذي شاءه له خالقه الكريم جل وعلا. هذا كله بعض إيحاء التعبير العلوي الجليل إني جاعل في الأرض خليفة. حين نتملاه اليوم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة ورؤية ما تم في الأرض على يد هذا الكائن المستخلف في هذا الملك العريض، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ويوحي قول الملائكة هذا بأنه كان لديهم من شواهد الحال أو من تجارب سابقة في الأرض أو من إلهام البصيرة ما يكشف لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق أو من مقتضيات حياته على الأرض، وما يجعلهم يعرفون أنه يعرفون أو يتوقعون أنه سيفسد في الأرض وأنه سيسفك الدماء. ثم هم بفطرة الملائكة البريئة التي لا تتصور إلا الخير المطلق وإلا السلام الشامل، يرون التسبيح بحمد الله والتقديس له، هو وحدة الغاية المطلقة للوجود، وهو وحدة العلة الأولى للخلق، وهو متحقق بوجودهم. هم يسبحون بحمد الله ويقدسون له ويعبدونه ولا يفترون عن عبادته. لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا في بناء هذه الأرض وعمارتها وفي تنمية الحياة وتنويعها وفي تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في تطويرها وترقيتها وتعديلها على يد خليفة الله في أرضه، هذا الذي قد يفسد أحيانا وقد يسفك الدماء أحيانا، ليتم من وراء هذا الشر الجزئي الظاهر خير أكبر وأشمل، خير النمو الدائم والرقي الدائم، خير الحركة الهادية البانية، خير المحاولة التي لا تكف والتطلع الذي لا يقف، والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير. عندئذ جاءهم القرار من العليم بكل شيء والخبير بمصائر الأمور، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات، وهذه المناسبات التي يساق القصص من أجلها هي التي تحدد مساق القصة والحلقة التي تعرض منها والصورة التي تأتي عليها والطريقة التي تؤدى بها، تنسيقا للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه، وبذلك تؤدي دورها الموضوعي وتحقق غايتها النفسية وتلقي إيقاعها المطلوب. ويحسب أناس أن هناك تكرارا في القصص القرآني، لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها في سور شتى، ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة أو حلقة من قصة قد تكررت في سورة واحدة من ناحية القدر الذي يساق وطريقة الأداء في السياق، وأنه حيثما تكررت حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار. ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلقا للحوادث أو تصرفا فيها يقصد به إلى مجرد الفن أو التزويق الذي لا يتقيد بالواقع، ولكن الحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن وهو مستقيم الفطرة مفتوح البصيرة هو أن المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضع، كما تحدد طريقة العرض وخصائص الأداء. والقرآن الكريم كتاب دعوة ودستور نظام ومنهاج حياة، لا كتاب رواية ولا تسلية ولا تاريخ. وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختار بالقدر وبالطريقة التي تناسب الجو والسياق وتحقق الجمال الفني الصادق الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق، ولكن يعتمد على إبداع العرض وقوة الحق وجمال الآداء. وقصص الأنبياء في القرآن يمثل موكب الإيمان في طريقه الممتد الواصل الطويل، ويعرض قصة الدعوة إلى الله واستجابة البشرية لها جيلا بعد جيل، كما يعرض طبيعة الإيمان في نفوس هذه النخبة المختارة من البشر، وطبيعة تصورهم للعلاقة بينهم وبين ربهم الذي خصهم بهذا الفضل العظيم، وتتبع هذا الموكب الكريم في طريقه اللاحب يفيض على القلب رضا ونورا وشفافية، ويشعره بنفاسة هذا العنصر العزيز عنصر الإيمان وأصالته في الوجود. كذلك يكشف عن حقيقة التصور الإيماني ويميزه في الحس من سائر التصورات الدخيلة. ومن ثم كان القصص القرآني شطرا كبيرا من كتاب الدعوة الكريم. بعد هذه اللفتة حول القصة في القرآن نعود إلى قضية الخلافة مرة أخرى، وقول ربنا عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية. إن أمر الخلقة وكيفية التكوين من الشؤون الإلهية التي يعز الوقوف عليها كما هي، وقد قص الله علينا في هذه الآيات خبر النشأة الإنسانية على نحو ما يؤثر عن أهل الكتاب من قبلنا، ومثل لنا المعاني في صور محسوسة، وأبرز الحكم والأسرار بأسلوب المناظرة والحوار كما هي سنته في مخاطبة الخلق وبيان الحق. فجاءت الآية على صورة قانون التخاطب والاستفسار والاستشارة من الملائكة، وقد يحمل بعض العلماء هذه الآية على أنها من المتشابهات التي لا يمكن حملها على ظاهرها، لأنها بحسب قانون التخاطب إما استشارة وذلك محال على الله تعالى، وإما إخبار منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم ومحاجة وجدال، وذلك لا يليق بالله تعالى أيضا ولا بملائكته، ولا يجامع ما جاء به الدين من وصف الملائكة ككونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن ثم أجمعت الأمة الإسلامية على أن الله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقات، وقد قام البرهان النقلي والعقلي على هذه العقيدة، فكانت هي الأصل المحكم في الاعتقاد الذي يجب أن يرد إليه غيره، وهو التنزيه. فإذا جاء في نصوص الكتاب والسنة شيء ينافي ظاهره التنزيه فللمسلمين فيه طريقتان: طريقة السلف وهي التنزيه الذي أيده العقل والنقل كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وكقوله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وتفويض الأمر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك، مع العلم بأن الله يعلمنا بمضمون كلامه ما نستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا، ويأتينا في ذلك بما يقرب المعاني من عقولنا وصورها لمخيلاتنا. أما طريقة الخلف وهي التأويل، يقولون إن قواعد الدين الإسلامي وضعت على أساس العقل فلا يخرج شيء منها عن المعقول، فإذا جزم العقل بشيء وورد في النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يراد به ظاهره، ولا بد له من معنى موافق يحمل عليه فينبغي طلبه بالتأويل. هذا كلام الخلف. قال الأستاذ محمد عبده: وأنا على طريقة السلف في وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته كعلم الغيب، وإننا نسير في فهم الآيات على طريقة السلف إن شاء الله. كذا قال الأستاذ رشيد رضا، قال: وأنا مؤلف هذا التفسير، إنني ولله الحمد على طريقة السلف وهديهم، عليها أحيا وعليها أموت إن شاء الله تعالى. وهذا محدثكم الذي يحدثكم في تفسير هذه الآيات، الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لعمر بن عبد العزيز. إن شاء الله أنا على طريقة السلف وعلى هديهم، عليها أحيا وعليها أموت إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى: ولا نعرف في كتب علماء السنة أنفع في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، حتى قال: وإنني لم يطمئن قلبي لمذهب السلف تفصيلا إلا بممارسة هذه الكتب. أتجاوز هذه الجزئية في مسألة هل الآية كما هي تؤخذ على ظاهرها وبتفسيرها الذي فسرناه، ولا تحتاج إلى تأويل كما عليه الخلف، ونحن لسنا مع الخلف ولسنا مع التأويل الظني وليس اليقيني. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الفائدة فيما وراء البحث في حقيقة الملائكة وكيفية الخطاب بينهم وبين الله تعالى من وجوه: أحدها أن الله تعالى في عظمته وجلاله يرضى لعبيده أن يسألوه عن حكمته في صنعه وما يخفى عليهم من أسراره في خلقه، ولا سيما عند الحيرة، والسؤال يكون بالمقال ويكون بالحال والتوجه إلى الله تعالى الكبير المتعال في استفاضة العلم بالمطلوب من ينابيعه التي جرت سنته تعالى بأن يفيض منها. وربما كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة العلم غير معروفة لأحد من البشر، فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك. الثاني: إذا كان من أسرار الله تعالى وحكمته ما يخفى على الملائكة فنحن أولى بأن يخفى علينا، فلا مطمع للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليقة وحكمها، لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا. ثالثها أن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم وأجابهم عن سؤالهم لإقامة الدليل بعد الإرشاد إلى الخضوع والتسليم، وذلك أنه بعد أن أخبرهم بأنه يعلم ما لا يعلمون علم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي في الآيات اللاحقة إن شاء الله. رابعها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب الناس ومحاجتهم في النبوة بغير برهان على إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدوا، فإذا كان الملأ الأعلى قد مثلوا على أنهم يعني يفعلون هذا، يطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون، فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين وبالأنبياء أن يعاملوهم كما عامل الله الملائكة المقربين. فعليك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصبر على هؤلاء المكذبين، وأن ترشد المسترشدين، وتأتي أهل الدعوة بسلطان مبين، وهذا الوجه هو الذي يبين اتصال هذه الآيات بما قبلها، وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب وكونه لا ريب فيه وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه يبلغ وحي الله تعالى ويهدي به عباده وفي اختلاف الناس فيهما. ومن خواص القرآن الحكيم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة لها أو قريبة منها، مع كون الجميع في سياق موضوع واحد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة أعلم منا بشأن الله في أفعاله وأنه العليم الحكيم، فهم وإن فاجأهم العجب من خلق الخليفة يردهم إلى اليقين بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، فكان منهم التسليم للعالم القدير الذي أذهب الحيرة وأزال الاضطراب من نفس المتعجب. وبذا علموا مع بقية السياق القرآني حين تفضل الله تعالى على الملائكة بإكمال علمهم بحكمته في خلق هذا الخليفة الإنساني وسره عند طلوع فجره، فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، فعلموا أن في فطرة هذا الخليفة واستعداده علم ما لم يعلموا، وتبين لهم وجه استحقاقه لمقام الخلافة في الأرض، وأن كل ما يتوقع من الفساد وسفك الدماء لا يذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته ومقامه، وناهيك بمقام العلم وفائدته وسر العالم وحكمته. إني جاعل في الأرض خليفة، كما أشرنا وذكرنا للمفسرين في الخليفة مذهبين، ذهب بعضهم إلى أن هذا اللفظ يشعر بأنه كان في الأرض صنف أو أكثر وأنه انقرض، وأن هذا الصنف الذي أخبر الله الملائكة بأنه سيجعله خليفة في الأرض سيحل محله ويخلفه، كما قال تعالى بعد ذكر إهلاك القرون ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. وقالوا إن ذلك الصنف البائد قد أفسد في الأرض وسفك الدماء، وأن الملائكة استنبطوا سؤالهم بالقياس عليه، لأن الخليفة لابد أن يناسب من يخلفه ويكون من قبيله كما يتبادر إلى الفهم. ولكن لما لم يكن دليل على أنه يكون مثله من كل وجه وليس ذلك من مقتضى الخلافة، أجاب الله الملائكة بأنه يعلم ما لا يعلمون مما يمتاز به هذا الخليفة على من قبله، وما له سبحانه في ذلك من الحكمة البالغة. وكل ما قيل عن خلق مخلوقات قبل آدم نحن لا نعلم منها إلا خلق الجن، يعني الملائكة من قبل ذلك وهذا عالم علوي، الجن خلقوا وسكنوا الأرض وأفسدوا في الأرض، هذا نحن نعلمه بدليل القرآن والجن خلقناه من قبل من نار السموم. لكن ما يقال على أنه كان في قبل آدم وقبل الجن ما يسمى بالحن والبن والطم والرم وما إلى ذلك، فهذه لا تعد إلا أن تكون إسرائيليات وأساطير للفرس وخرافاتهم ومن نحى نحوهم. لكن يقال أن الجن لما أفسدوا في الأرض أرسل الله إليهم جندا من الملائكة فحاربوهم وفرقوهم في الجزائر والبحار، وليس لهذا في الإسلام سند يحتج به على هذه القصص، إنما هو تقاليد الأمم الموروثة في هذه المسألة تنبئ بأمر ذي بال، وهي متفقة فيه بالإجمال، ألا وهو ما قلناه من أن آدم ليس أول الأحياء العاقلة التي سكنت الأرض. هذا هو المذهب الأول في تفسير الخليفة. وذهب الآخرون إلى أن المراد بقوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أي خليفة عني، ولهذا شاع أن الإنسان خليفة الله في أرضه، وكما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. والظاهر والله أعلم أن المراد بالخليفة آدم ومجموع ذريته، أن المراد بالخليفة آدم ومجموع ذريته، ولكن ما معنى هذه الخلافة وما المراد من هذا الاستخلاف؟ هل هو استخلاف بعض الإنسان على بعض أم استخلاف البعض على غيره؟ جرت سنة الله في خلقه بأن تعلم أحكامه للناس وتنفذ على ألسنة أناس منهم يصطفيهم ليكونوا خلفاء عنه في ذلك، وكما أن الإنسان أظهر أحكام الله وسننه الشرعية لأن الشرع شرع الله تعالى، كذلك أظهر حكمه وسننه الخلقية الطبيعية، فيصبح معنى الخلافة عاما في كل ما يميز الله به الإنسان على سائر المخلوقات. نطق الوحي ودل العيان والاختبار على أن الله تعالى خلق العالم أنواعا مختلفة وخص كل نوع غير نوع الإنسان بشيء محدود معين لا يتعداه، فأما ما لا نعرفه إلا من طريق الوحي كالملائكة فقد ورد فيها من الآيات والأحاديث ما يدل على أن وظائفه محدودة، كقوله تعالى سبحون الليل والنهار لا يفترون، وقوله جل وعلا وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، كذا قال والصافات صفا فالزاجرات زجرا، وقال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا، على قول من قال إن المراد بها الملائكة، إلى غير ذلك مما يدل على أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدودة. ودلت الأحاديث على أن منهم الساجد دائما والراكع دائما إلى يوم القيامة. وأما ما نعرفه بالنظر والاختبار فهو حال المعدن والجماد ولا علم له ولا عمل، وحال النبات وإنما تأثير حياته في نفسه، فلو فرض أن له علما وإرادة فهما لا أثر لهما في جعل عمل النبات مبينا لحكم الله وسننه في الخلق، ولا وسيلة لبيان أحكامه وتنفيذها، فكل حي من الأحياء المحسوسة والغيبية فإن له استعدادا محدودا وعلما إلهاميا محدودا وعملا محدودا، وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة عن الذي لا حد لعلمه وإرادته ولا حصر لأحكامه وسننه ولا نهاية لأعماله وتصرفاته أو تصرفه. أما الإنسان فقد خلقه الله ضعيفا كما قال في كتابه وخلق الإنسان ضعيفا، وخلقه جاهلا كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكنه على ضعفه وجهله عبرة لمن يعتبر، وموضع لعجب المتعجب، لأنه مع ضعفه يتصرف في الأقوياء، ومع جهله في نشأته يعلم جميع الأسماء. يولد الحيوان عالما بالإلهام ما ينفعه وما يضره، وتكمل له قواه في زمن قليل. ويولد الإنسان وليس له من الإلهام إلا الصراخ بالبكاء، ثم يحس ويشعر بالتدريج البطيء بالنسبة إلى غيره من الحيوان، ويعطى قوة أخرى تتصرف بشعوره وإحساسه تصرفا يكون له به السلطان على هذه الكائنات، فيسخرها ويذللها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغربية، هي التي يسمونها العقل ولا يعقلون سرها ولا يدركون حقيقتها وكنهها، فهي التي تغني الإنسان عن كل ما وهب للحيوان في أصل الفطرة من الكساء الذي يقيه البرد والحر، والأعضاء التي يتناول بها غذاءه، والتي يدافع بها عن نفسه ويسطو بها على عدوه، وغير ذلك من المواهب التي يعطاها الحيوان بلا كسب، حتى كان له بها من الاختراعات العجيبة ما كان، وسيكون له من ذلك ما لا يصل إليه التقدير والحسمة. فالإنسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد، ولا محدود الرغائب، ولا محدود العلم، ولا محدود العمل، فهو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعه في الكون تصرفا لا حد له بإذن الله وتصريفه. وكما أعطاه الله تعالى هذه المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر بها أسرار خلقته وملكه وملكه الأرض وسخر له عوالمها، أعطاه أحكاما وشرائع حد فيها لأعماله وأخلاقه حدا يحول دون بغي أفراده وطوائفه بعضهم على بعض، فهي تساعده على بلوغ كماله، لأنه مرشد ومرب للعقل الذي كان له كل تلك المزايا، فلهذا كله جعله خليفته في الأرض، وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة. ظهرت آثار الإنسان في هذه الخلافة على الأرض، ونحن نشاهد عجائب صنعه في المعدن والنبات وفي البر والبحر والهواء، فهو يتفنن ويبتدع ويكتشف ويخترع ويجد ويعمل، حتى غير شكل الأرض، فجعل الحزن سهلا والماحل خصبا والخراب عمرانا والبراري بحارا أو خلجانا، وولد بالتلقيح أزواجا من النبات لم تكن كالليمون المسمى يوسف أفندي، فإن الله تعالى خلقه بيد الإنسان وأنشأه بكسبه، وقد تصرف في أبناء جنسه من أنواع الحيوان كما يشاء بضروب التربية والتغذية والتوليد، حتى ظهر التغير في خلقتها وخلائقها وأصنافها، فصار منها الكبير والصغير، ومنها الأهلي والوحشي، وهو ينتفع بكل نوع منها ويسخر لخدمته، كما سخر القوى الطبيعية وسائر المخلوقات. أليس من حكمة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أن جعل الإنسان بهذه المواهب خليفته في الأرض؟ أليس من حكمة الله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أن جعل الإنسان بهذه المواهب خليفته في الأرض، يقيم سننه ويظهر عجائب صنعه وأسرار خليقته وبدائع حكمه ومنافع أحكامه؟ وهل وجدت آية على كمال الله تعالى وسعة علمه أظهر من هذا الإنسان؟ الذي خلقه الله تعالى في أحسن تقويم. وإذا كان الإنسان خليفة بهذا المعنى فكيف تعجب الملائكة منه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بادروا إلى السؤال واستغراب واستفهام الاستغراب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيغفل بذلك عن تسبيحك وتقديسك، ونحن نسبحك نسبح بحمدك ونقدس لك بلا غفلة ولا فتور. لا شك أن هذا السؤال نشأ من فهم المعنى المراد من الخليفة وما يقتضيه من العلم غير المحدود والإرادة المطلقة، وكون هذا العلم المصرف للإرادة لا يحصل إلا بالتدريج، وكون عدم الإحاطة مدعاة للفساد والتنازع المفضي إلى سفك الدماء كما تقدم. نعم، إن هذا العلم الواسع لا يعطاه فرد من أفراد الإنسان ولا مجموع النوع دفعة واحدة فيشابه به علمه علم الله تعالى، وكلما أوتي نصيبا منه ظهر له من جهله ما لم يكن يعلم، وكلما أعطي حظا من الأدب والعقل ظهر له ضعف عقله. ولله در الشافعي حيث قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما أدبني الدهر زادني أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فهو على سعة علمه، على سعة علمه لم يؤت من العلم الإلهي إلا قليلا، وهو مع ذلك أوسع مظاهر العلم الإلهي. والإنسان: وما أوتيت من علم إلا قليلا، لكن هذا من أوسع مظاهر العلم الإلهي، لذا كانت إجابة الله عز وجل الملائكة بالعلم قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وإذا كان هذا نوع من معاني الخليفة، فأيضا جعل الإنسان ليكون خليفة في الأرض في نوع راقي من الخلافة، حيث إنه سبحانه وتعالى لما خلق لنا ما في الأرض جميعا وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، امتن على أبينا آدم بالخلافة. لماذا؟ ليقيم العدالة على وجه الأرض ويطبق أحكام الله بدقة. بات ذلك واضحا في قوله تعالى لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا رب، الذين ضلوا عن سبيلك وابتعدوا عن حكمك وعن خلافتك في أرضك هم الآن كثير، وها أنت يا رب تنذرهم إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ونحن نرى المتحكمين فينا قد نسوا يوم الحساب، نسوا يوما الحكم فيه لربنا سبحانه وتعالى حين يقول: لمن الملك اليوم؟ ولا يجيب أحد حيث لا أحد يجيب، فيجيب ربنا بنفسه على نفسه قائلا لله الواحد القهار. أين حكام المسلمين على طول البلاد وعرضها من حكم الله عز وجل وخلافتهم عن الله في أرضه يحكمون بحكمه، كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي اختلاف الشرائع في الرسالات. يوم أن قال الله عز وجل لبني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات في سورة المائدة ذيلت بقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فمن لم يحكم بما أنزل الله كافر وظالم وفاسق، ولا كرامة ولا كرامة. إما أن يحكم بشرع الله فهو مسلم خليفة عن الله في أرضه، وإما أنه بعيد عن شرع الله تعالى لا يريده ويستبدله بقوانين البشر ويظن أن قوانين البشر أنفع وأنسب وأنها أصلح، فالذي يفضل قوانين البشر أو يجعلها مساوية لحكم الله ويستحل ذلك ويستبدل بشرع الله شرائع البشر أو قوانين البشر، هو بالله كافر ظالم فاسق. ولا يقولن قائل هنا إنه الكفر دون كفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق كلام ابن عباس وتلامذته من المفسرين، لا، هذا في من أخطأ في جزئية من الحكم لخطأ أو نسيان أو لشهوة أو رشوة أو قرابة أو نحو ذلك، لكن شرع الله يسود وحكم الله يقود، وجاءت هذه الجزئية تخالف حكما من أحكام الله فيقال فيها كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نعم، إذا قال الله لنا معاشر الأزواج واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجاء الإنسان على زوجة خاف نشوزها، فبدلا من أن يبدأ بالوعظ مع حسن العشرة بدأ بالضرب مثلا أو بدأ بالهجر، هذا غير حكم الله، نقول هذا كافر خرج من الملة؟ لا، هذا هو الكفر دون الكفر. كان ينبغي أن يبدأ بالموعظة فعظوهن، لكنه صعيدي، وفي الصعيد يقولون ليلة عرسك اذبح بسك مثلا يعني، وإنك لازم من أول ليلة تعمل فيها عنتر ابن شداد، وإلا هي تحط البردعة وتركب، ده كلام موجود في البلاد وانتشر بين العباد، هذا يقال فيه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. أما ما فعله حكام المسلمين منذ 100 سنة تقريبا، فهذه ردة جديدة ظهرت في الأمة الإسلامية بعد سقوط الخلافة، سيما الأخيرة العثمانية، من بعدها والناس يتحكمون إلى قوانين البشر، قانون إنجليزي وفرنسي وقوانين من هنا ومن هناك، أيا كانت القوانين، وما هذا الياسق الذي وضعه جنكيز خان للناس، إنه من مجموعة شرائع ولم تخلو منها الشرائع الإسلامية، كقوانين الأحوال الشخصية لا تزال على الشريعة الإسلامية لكن يراد لها أن تغير، وبين الحين والحين يغير فيها بعض المواد، وكم من علماء أفذاذ وقفوا ضد تغيير ما تبقى من قوانين الأحوال الشخصية يدل على الإسلام، هو مرتبط بالأسرة. أيام السادات مرة وأيام مبارك مرة، والآن مثلا تونس تغير قوانين الأحوال الشخصية كاملة، ومصر تريد أن تقلدها. لا، الله عز وجل يخاطبنا في سورة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه، أي مهيمنا وحكما على الكتب السابقة، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. اكتفى القرآن بهذا؟ لا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله مرة أخرى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، أن يفتنوك عن ماذا؟ أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله لك، بعض ولو جزئية من جزئيات الشريعة، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ نعم يا رب، كل الحكام المتحكمين فينا الآن في دولنا وفي دول المؤامرات، والسادة والأتباع والكبار والصغار يبغون حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، لا أحد أحسن حكما من الله تعالى، فلا قانون يساويه، ولا دستور يدانيه، ولا حكم يضاهيه، حكم الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم، لذا قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله، سائل علماء اللغة قبل أن تسأل ابن تيمية وابن عبد الوهاب وفلان وعلان، سائلوهم عن قوله تعالى إن الحكم إلا الله، إن نافية وإلا أداة استثناء، ومجيء الجملة بين أداة النفي وأداة الاستثناء تفيد الحصر والقصر، فلا حكم إلا لله عز وجل. هل لله عز وجل الآن حكم اللهم إلا في الشعائر، يعني نصلي كما قال الله وعلى هيئة سنة الرسول عليه السلام؟ بل حدث من ذلك تغيير كثير، لكن نقول الشعائر لا تزال يعني مأخوذة من القرآن والسنة، وهم تركوا لنا جانب الشعائر. لكن أين الخلافة عن الله في كل شيء؟ منهج كامل للحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، انظر لقوله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يقوم بتطبيق أحكام الله ونشر الهدى والرحمة والعدل بين أهل الأرض. إني جاعل في الأرض أقواما يخلف بعضهم بعضا، فالمعنى الأول من باب قوله جل شأنه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والمعنى الثاني من باب قوله تعالى هو الذي، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. وقوله تعالى إني جاعل في الأرض يفيد أنه خلق لعمارة الأرض، ولو دخل الجنة فإنما يدخلها لحكمة بل لحكم، وأنه إذ دخل الجنة كانت فترة تشريف لا فترة إقامة. ما قال الله للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة، بل قال جاعل في الأرض خليفة. فآدم عليه السلام حتى ولو لم يأكل من الشجرة كان خلق ليهبط إلى الأرض وليعيش في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نحن مستعمرون في الأرض، نحن الاستعمار وليسوا هم، هم استخراف وهم احتلال، ولكن التاريخ المزور يكتب لنا الاستعمار الإنجليزي أو البريطاني والاستعمار الفرنسي والاستعمار الهولندي والاستعمار كذا استعمار، ويأتي عند الخلافة العثمانية يقول الاحتلال العثماني. ما أفسد هذا التاريخ وما أكذبه؟ التاريخ يحتاج إلى غربلة. 90% من تاريخنا مزيف، إما خطته أيدي الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإما هؤلاء الغربيون من المستشرقين ومن المستغربين. التاريخ مزيف، يندر أن تجد في التاريخ نسبة 10% صحيحة. لو أعطاني الله عز وجل العمر لفعلت مع هذا التاريخ ما أحاول أن أفعله مع تراثنا من حيث التفسير الصحيح، من حيث العقيدة الصحيحة. وكنت قد بدأت هذا قبل 35 سنة، لكن الناس قالوا لا يا أستاذ لا نريد التاريخ، أنت جالس في الجامعة ولا إيه؟ أعطينا المواعظ وأعطينا الأشياء السهلة. فأوقفوني عن هذه الرحلة العلمية سبحان الله العظيم، لكن أرجو أن أوفق لهذا بإذنه سبحانه وتعالى. فقول ربنا عز وجل إني جاعل في الأرض يفيد أنه خلق لعمارة الأرض، ولو دخل الجنة فإنما يدخلها لحكمة بل لحكم، من تلك الحكم أنه سيأكل من الشجرة ثم يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، كذلك أبناؤه يخالفون ثم يتوبون، ففعل الله منزه عن العبث. ثم يعود هذا المخلوق إلى الأرض فيعمرها وتعمرها أبناؤه من بعده، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال الحسن البصري رضي الله عنه عجبت لابن آدم يتكبر على وجه الأرض وهو حفنة من ترابها، وكيف يتكبر وهو الذي تنتنه عرقه وتؤذيه بقة وتقتله شرقة، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو بين هذا وذاك يحمل في جوفه العذرة. أيا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلالك إن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا، أكثر فإنك مأكول ومشروب. كيف تتكبر يا ابن آدم والقبر يناديك كل يوم؟ يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري، لأنني غدا سأضمك في بطني. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المذل وسلطانه؟ وأين المباهي إذا ما افتخر؟ تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ فماذا قالت الملائكة في هذه الحضرة الإلهية المقدسة؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فكان هذا الاستفهام من الملائكة، إن هذا استفهام أرادت به الملائكة أن تعرف من الله تعالى الحكمة في خلق آدم، وهو استفهام خال من الاعتراض، لأن الملائكة معصومون من هذا. قال تعالى في حقهم: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال في شأنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإنما قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لأنها رأت ما كان يفعله الجن قبل خلق آدم من وجوه الفساد والإفساد. وقد نطق القرآن الكريم بأن الجن خلق قبل آدم. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أي من قبل آدم. فقاست الملائكة هؤلاء الذين سيخلقون على الذين خلقوا من قبل. كما قالت الملائكة لرب العزة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. التسبيح هنا المراد به التنزيه، ومعنى التسبيح بالحمد أي نسبح تسبيحا مقترنا بالحمد، فنقول سبحان الله وبحمده. والتقديس هو التعظيم والتطهير، ولتسبيح الله فضل عظيم عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ولذا جاء التسبيح في القرآن الكريم بصيغ مختلفة. جاء بصيغة الماضي: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وجاء بصيغة المضارع: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وجاء بصيغة الأمر: سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وجاء بصيغة المصدر: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وجاء بصيغة الصفة: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال لهم مولانا جل جلاله: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إن في علمي من الحكم البالغة ما لا تعلمونه أنتم، فإن في ذرية هذا المخلوق خلقا لو علمتموهم لعلمتم أن فعلي كله خير، فإن منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الملائكة دائما مطبوعة ومجبولة على طاعة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم في السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله، ثم يقولون: وعزتك وجلالك ما عبدناك حق عبادتك. والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون. وقد استدل القرطبي وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ويقطع تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعاطي الفواحش إلى غير ذلك من الأمور المهمة التي لا يمكن إقامتها إلا بالإمام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والإمامة تنال بالنص كما يقول طائفة من أهل السنة في أبي بكر، أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم، أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب، أو بجعله شورى في جماعة صالحين كما فعل عمر بن الخطاب، أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته، أو بمبايعة واحد منهم فيجب التزامها عند الجمهور. ويجب أن يكون الخليفة ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء. هل هذا تجدونه في الناس الآن؟ يجب أن يكون الخليفة رجلا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء. يا الله، يقول لك أصل عندنا إمام متغلب. يا سيدي، متغلب ولا منقلب ممكن، لكن أين الإمام؟ أين الإمام الذي صفته أن يكون رجلا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء؟ أين؟ أين؟ وأما هذه الصفات وتلك الشروط فقد توسع فيها الإمام الموردي في كتابه الأحكام السلطانية، كتاب خاص بهذه القضية، قضية الخلافة، وتكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، وتكلم عنها آخرون كابن حزم وابن خلدون. نعم، إنها قضية كبيرة وكبيرة جدا. نعم، إنها الخلافة عن الله في أرضه. كانت هذه الإشارات عن قضية الخلافة. ووددت لو أنهيت الحديث اليوم عن هذه الآية الكريمة دون أن أتوسع فيها ثالثة ورابعة، وإن كان الوقت قد زاد، لكن يمكن أن أختم بكلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وإن زاد الوقت حتى نأتي إلى بقية الآيات والسياق إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله تعالى، يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، قضية إعلام لخلق آدم، بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم. فقال تعالى، وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد، إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك، وليس صحيحا، وقد رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. قاله القرطبي، قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف. وقرئ في الشاذ إني جاعل في الأرض خليقة، حكاه الزمخشري وغيره ونقلها القرطبي عن زيد بن علي. وليس المراد هنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقول طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي لابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل، وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة هتجعل فيها من يفسد فيها واسفك الدماء، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ويرد عنهم المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم قاسوا على من سبق. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه البعض، وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة، وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أسفك الدماء، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهل وقع الاقتصار علينا أو وقع التقصير منا؟ فأجابهم الله إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها، تقع منه هذه المفاسد، لكن هناك مصلحة راجحة على تلك المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والأولياء والزهاد والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون لله تبارك وتعالى المتبعون لرسله صلوات الله وسلامه عليهم. ولذلك من بين الأشياء التي تحدث بين الملائكة وبني آدم أنهم يتعاقبون فيكم، كما في الحديث أن الملائكة إذا صعدت إلى رب تبارك وتعالى بأعمال عبادي سألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، وقيل معنى قوله جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون أن لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها، وقيل إنه جواب لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل ما بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم، فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم، ذكرها فخر الدين أي الرازي مع غيرها من الأجوبة والله أعلم. ثم راح ابن كثير رحمه الله يذكر أقوال المفسرين ويبسطها في هذا فيما بيناه قبل ذلك، وبذا نقول نحن بفضل الله تعالى أتينا على تفسير هذه الآية ونواصل الحديث بعدها إن شاء الله تعالى. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مكتفين بهذا القدر، وقد تجاوزنا الوقت واقتربنا من العصر، ولا أقول غدا نلتقي إن شاء الله مع إبريز، لأن غدا الجمعة إن شاء الله، فمع الجمعة نلتقي إن شاء الله، وموعدنا ليلا مع سورة القارعة بإذن الله تعالى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.